أن زوجتي فلانة لزانية لزانية، ثم يقول وأن لعنة الله عليه في الخامسة إن كان من الكاذبين. فإذا لاعن قلنا لها هي نعم لاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم هذا اللعان فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا، هكذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فين أبت؟ أبت أن تلاعن، فهل تحد؟ الصحيح أنها تحد، لأن هذه الشهادات أو هذه الأيمان مؤكدات بالشهادات تقوم مقام شهادة أربعة رجال. ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، أي عذاب يدرأ؟ الحد. وقال بعض العلماء إن المراد بالعذاب الحبس، وأن المراد وأنها تحبس إذا أبت أن تلاعن، حبست حتى تقر أو تلاعن أو تموت، ولكن هذا قول بعيد من الصواب. إذن هذا هو اللعان. ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هنا أتى بضمير الغائب، لكن الزوج يقولها بضمير المتكلم. نعم. ثم تشهد، قال ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهنا فرق بين الزوج والزوجة، ففي الزوج قال لعنة الله عليه، وفي الزوجة قال غضب، والغضب أشد من اللعنة، لأن القول أقرب، لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن زوجا يدنس فراشه إلا وهو صادق. ويمكن بكل سهولة أن الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتبرئ ساحتها، فلما كان الأمر من الزوج بعيدا ومن الزوجة قريبا صار نصيب الزوج إيش؟ اللعن، ونصيب الزوجة الغضب. ثم استطرق البخاري رحمه الله لمسألة فقهية، وهل إذا قذف الأخرس امرأته بكتابه إشارة كالمتكلم أو لا؟ يرى رحمه الله أنه كالمتكلم، قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وإذا جاز ذلك في الفرائض وهي واجبات جاز ذلك في هذا. يقال وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، الغالب إذا قالوا أهل الحجاز يريدون به المالكية، لأن الإمام مالك هو إمام أهل المدينة. قال وقال بعض الناس، قال بعض الناس كأنه يريد أبا حنيفة، البخاري إذا قال قال بعض الناس فالغالب أنه يعني أبا حنيفة، لا حد ولا لعان فيما إذا قذف الأخرس زوجته في الإشارة. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، جائز يعني ماض ونافذ، ليس المراد بالجواز من الجواز التكليف اللي هو ضد الحرام. قال وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، وإلا يعني وإن لم تقل بذلك بطل الطلاق والقذف. المهم أن البخاري رحمه الله يحاول أن يسوي بين القذف والطلاق. ويقول إذا كان الطلاق يقع بالإشارة فالقذف يقع كذلك في الإشارة. والآخرون يقولون لا، والفرق بينهما أن الطلاق له حكم ونفوذ ويقع من الهازل والجاد، وحكمه يقع بالمتكلم نفسه. أما القذف فإن حكمه يتعلق بالغير، لأن القذف إنما وجب فيه الحد لأنه يدنس عرض المقذوف، ولا يتدنس العرض إلا بإيش؟ بالقول والكلام. أما مجرد الإشارة فإنه لا يحصل به تدنس كما يحصل بالكلام، حتى لو أشار بيده مثلا إلى ما يفهم منه فعل الفاحشة فإنه ليس كالكلام، لأن الكلام صريح. فالكلام مثلا يقول له أنت زاني مثلا، لكن هذا لا يصرح بذلك. على كل حال الإشارة إذا كانت من غير الأخرس فالظاهر أن الصواب مع من يقول إنها ليست كالعبارة وأنها لا تعتبر قذفا، لكن يعذر الحسان عليها. وإن كانت من أخرس فالراجح قول من يقول إنها قذف، قول من يقول إنها قذف، لأن الأخرس ليس له طريق إلا هذا إلا الإشارة، لكن بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد القذف، لأنه قد يشير مثلا بما يدل على الجماع مثلا ويريد أنه جامع من زوجته، لأنه ما ندري حتى لو قال هكذا يشير إليه وأشار بعلامة الجماع قد يقول يعني أنك أنت تجامع زوجتك مثلا، نعم، أو أن أبوك مثلا أباك جامع زوج أمك أو ما أشبه ذلك، ما هو صريح. فإذا وجد قرينة كمغاضبة مثلا وأشار الأخرس في هذا فالظاهر أن الصواب مع من يقول إنه قد في وجود قرينة. طيب، يقول الأصم يلاعن، الأصم هل يتكلم؟ نعم يتكلم، الأصم يتكلم يلاعن وإن كان لا يسمع ما تقوله الزوجة، لأن المقصود سماع الحاكم، والحاكم سيكون عندهما حين اللعن. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته أنت طالق، ما قال كذا لكن يقول الإشارة تقوم مقام النطق فإنها تبين، لأنه أشار إلى أن الطلاق ثلاث. وهذا المشهور عند عامة العلماء أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتبين به المرأة، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة. نعم. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، وكذلك إذا كتبه غير الأخرس، لأن الكتابة الصريح، فإذا كتب الناطق الطلاق بيده وقال زوجتي فلانة طالق وقع الطلاق. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. كيف قال برأسه؟ هل الرأس يقال به ولا باللسان؟ يقال به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا وضرب الأرض. فالقول قد يطلق على الفعل، نعم، فتقول قال فلان هكذا يعني بيده. هذا أيضا الأصم والأخرس إذا قال بيده برأسه يعني أشار فإنه يقع الطلاق منه. نعم. ما قرأنا يقول ما قرأنا يا عبد الله.
قال حدثنا سفيان
آثار،
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم لا قبل
حدثنا قتيبة
قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعهم ثم بسطهم كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير.
هذا مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكل وعد الله حسنا. بعد أن فضل النبي عليه الصلاة والسلام أو فاضل بين دور الأنصار قال وفي كل دور الأنصار خير، لأن يحصل بهذه المفاضلة تنقص للمفضول وإعجاب للفاضل. نعم.
ثم
زوجة تريد،
هل ما تريده؟
ما تريده؟
يعني عشان
قبضها قالت خلاص
تريد
أن تبيده. نعم.
هل لها ذلك؟
نعم لها ذلك.
حتى وإنه ما
رضي. لا، لأن هذا عيب عليه. عابة. نعم. نعم بالإشارة عم يوان بعد هذه برية ما أقدر، إن وقعت فالله يعين على مناقشة يعني طلبها. نعم وشون ما أدري والله، تحتاج إلى تأمل، وإذا وقعت سيكون لها سيكون فرج. اصبر يا أخي خلني شو ولا أصل القذف، لكن نقول ما هو ولا إشارة. ها على كل حال هذه من المعضلات اللي تحتاج إلى إن وقعت أعان الله عليه، وإن لم تقع إيش من أهل فهم سؤالك قبل وش يقول أين هل لها أن تطلب الطلاق؟ يقول إيه نقول لها أن تطلب الطلاق، لأن هذا خدشة خدشة عظيمة. نعم هو يبي حد، لكن تقول هي متيقنه ان ان انه كاذب عليه، ما تبي.
طيب اذا ما طلبت الطلاق
تبقى معه؟ اي تبقى معه. نعم نعم. كيف؟ نعم. لا ما هو بالضبط. اي هو اقرب، الزوج اقرب الى الصدق منها، اقرب الى الصدق لا شك انه اقرب الى الصدق. ولهذا المرأة الصحابية رضي الله عنها وعفى عنها قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم، صممت على ان تلاعن. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعت من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت أنا والساعة كهذه من هذه أو قال كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة ابن سحين قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، ثم قال وهكذا 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 يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان هاهنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر.
نعم نكمل الحديث آخر.
حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا.
اللهم صل وسلم. كل هذه الأحاديث فيها العمل بالإشارة فيها العمل بالإشارة وفي الحديث الذي قبل هذا بيان أن الفدادين أصحاب الإبل عندهم قسوة وغلظ قسوة وغلظ تشبه طباع الإبل وأما الغنم ففيهم السكينة والهدوء وعث غنم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان رعى الغنم على قراريط لأهل مكة وما من نبي إلا رعى الغنم لأجل أن تبقى في قلبه السكينة مع التوجيه والإشارة. على كل حال نحن نقول الإشارة للمشير حالا الحال الأولى أن يكون عاجزا عن النطق شرعا أو حسا فهذا لا شك في العمل بإشارته مثال العاجز حسا من به آفة تمنعه من النطق سواء كانت هذه الآفة عارضة أو لازمة فالعارضة كرجل حصل له علة في لسانه عزل يتكلم واللازمة كالأخص أما العجز الشرعي فأن يكون الإنسان في صلاة فإن الذي في صلاة عاجز شرعا عن النطق يعني لا يمكن أن يتكلم إلا أبطل صلاته ولهذا لما صلى القوم قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا فجلس. طيب أما إذا كانت الإشارة من غير عاجز لا حسا ولا شرعا فهل يعمل بها أو لا؟ الصحيح أنه يعمل بها إلا ما يحتاج إلى تصريح فهذا لا يعمل به وذلك لأن الإشارة قد لا تفيد التصريح وإن كانت أحيانا تفيد التصريح كالنطق لو قيل له أفعلت كذا فأشار نعم هذا صريح يعني كالنطق. نعم 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 يعني. الزانية هو الزاني هذا كله يدور على ما قلت وعلى ما قال الخالد يعني معناها أن الزوج أقرب إلى الصدق منه. نعم أبن عبد الوهاب قبل المراد باليمن ما كان جنوب الحجاز جنوب الحجاز معروف. لا لا هو منها لا شك أن البلد المعين منها نعم ولكن بقي أن يقال هل إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هذا في وقت يبقى هذا الحكم إلى يوم القيامة هذا محل إشكال نعم إيه نعم لا لا ربيعهم وطهرهم وغالبهم رعاة إبل في وسط منه يعني ما كان شرقا عن المدينة هذا هو. نعم خلاص أخذنا ثلاثة الآن. نعم كيف الراجح أن بالنسبة لإيش ها إيه هذا الذي يحتمل والله أنا عندي أنه يحتمل لأن هذه الأخلاق قد تتغير بالاكتساب قد يكون الأصل في هؤلاء القوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتيهم أناس يغيرونهم. نعم.
باب إذا عرض بنفس الولد. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه.
يعني في هذا دليل على أن الإنسان إذا عرض لنفي الولد فإنه لا يعد قذفا، لأنه لو كان قذفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده أو الملاعنة، لكنه لا يكون قذفا. وفيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمته، فإنه خاطب الرجل هذا بأمر يقتنع منه. لماذا خاطبه؟ بالإبل، لأنه سأله هل له من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها حمر؟ قال فيها أورق؟ قال نعم. قال أن فيها؟ قال لعله نزعه عرق. قال فإن ولدك هذا لعله نزعه عرق، يعني لعل أجداده من قبل أبيه أو أمه كان فيهم أسود أو جداته فنزعه هذا العرق. والحقيقة أن المسألة هذه إذا وقعت فهي تشكل على الرجل، رجل أبيض اللون وامرأته بيضاء اللون، فتأتي بطفل أسود، هذه توقع الريبة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بدليل حسي واقع أنه لعله نزعه عرق. وفي هذا الدليل على أنه على أن للشارع تشوفا لإثبات النسب وإلحاقه، لأن هذا الولد لو لم يكن من أبيه لكان لا نسب له، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على أن يكون النسب للأب، ولهذا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن ثم كان القول الراجح أنه لو قدر أن رجلا شاهد امرأته تزني والعياذ بالله أو أقرت عنده بذلك فإن له أن يجامعها فورا ولا ينتظر لا استبراء ولا عدة. لماذا؟ لأن الولد للفراش، حتى لو فرض أن الزاني نازعه فيه بعد ولادته وقال الزوج هذا ولدي، فالولد لمن؟ للزوج وللعاهر الحجر. وإذا كان الولد للزوج فله أن يطع زوجته فورا، وهذا أحسن من الانتظار، لأنه ربما تعلق بولد من هذا الرجل الزاني ويبقى الأمر مشكلا. فإذا أزال عنه هذا الشيء أو الشك في أن جامعها فإن الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن؟ للزوج. نعم نعم، أي ما ينتفي إلا بلعان، لا ينتفي إلا بلعان. والمذهب أيضا بلعان يسبقه قذف، والصحيح أنه ينتفي باللعان بدون قذف. نعم أولا هذا لا يجوز أن يتعرض له، يعني ما يجوز أن نبحث لنتحقق، ما دام الزوج يقول هذه المرأة امرأتي وكل ولد هو لي ما نتعرض. هنا حتى لو قذفها ما ينتفي الولد إلا إذا نفاه، لما استعملت. ولهذا لما لعنت المرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انظروا فإن جاءت بالولد على الوسط كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به على وسط كذا وكذا فهو لزوجها، فأتت به على النعت المكروه ومع ذلك لم يلحق الرسول به. نعم هذا على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط.
ما في الحديث دليل على أن القرائن لا يعمل بها كل حال؟
أي حديث؟
حديث لقرينة، حديث
لقرينة. لا ما في دليل،
لأن القرينة لأبو عبيضة أم غيضة.
أي لكن هذه القرينة هبطلها لأن له نزع فر. أنت يلا.
باب إحلاف الملاين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ الرجل بالتلاعن. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت.
هذا صحيح أن أحدهما كاذب؟ لا شك هذا فيه دليل على أن النقيضين لا يرتفعان. ولا يرتفعان هذا هو المهم، لا يجمعان ولا يرتفعان، الصدق والكذب نقضان. ولهذا قال يعلم أن أحدكم كاذب، يعني ما فيه واحد يقول قد يكون كاذب والثاني قد يكون صادق. نعم إيه، وإذا أخطأ فهو كاذب لكنه ما تعمد. نعم إلا فيما يحتاج إلى تصريح ما أي ما لا يكتفى به الكناية. الفرق بينهما أن العاجز لا سبيل إلى الوصول إلى نطقه بخلاف غير العاجز، مثل القذف.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاص بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين.
متلاعنين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا اللعان معناه وصورته وأنه يفارق الزوج القاذف الأجنبي، لأن القاذف الأجنبي إما أن يقيم البينة بشهود أو إقرار المقذوف أو يجلد 80 جلدة، أما الزوج فيختلف فله إسقاط الحد باللعان. وفي هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله دليل على جواز التوكيل في السؤال في العلم، لأن عويمرا وكل من؟ عاصم بن عدي. وفيه دليل على أن الإنسان إذا قتل شخصا فالأصل أن يقتل به، فإن ادعى أنه مدافع أو أنه مستحق طلب بالبينة، فإن أتى ببينة وإلا قتل، لأن الأصل العصمة، بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي. ولو قبلنا دعوى كل قاتل أنه مدافع لأمكن لكل شخص أن يأتي بآخر إلى بيته ويقتله ثم يدعي أنه مهاجم وأنه قاتله مدافعا عن نفسه وأهله. والدليل من ذلك قوله أيقتله فتقتلونه. فإن قال قائل فإذا وجد الإنسان على أهله رجلا فهل يقتله أو لا، وهل قتله إياه من باب المدافعة أو من باب العقوبة؟ فالجواب أنه يقتله، وقتله إياه من باب العقوبة لا من باب المدافعة. فيجوز أن يأتي إليه ويقتله بدون إنذار. وقد وقعت هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه، احتكموا إليه فقال القاتل يا أمير المؤمنين إن كان بين فخذي امرأتي أحد فأنا قتلته. فأقر أولياء المقتول فأخذ السيف منه وهزه، أخذه عمر وهزه وقال إن عادوا فعد. وهذه المسألة من باب دفع الصائل. نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تبخق عينه ولو بأن تختله بدون إنذار. لو رأيت إنسان ينظر من شروق الباب وأخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح أو غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده فأنا قتلته، فأقر أولياء المقتول فأخذ السيف منه وهزه، أخذه عمر وهزه وقال إن عادوا فعد. وهذه المسألة من باب دفع الصائل. نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تبخق عينه ولو بأن تختله بدون إنذار. لو رأيت إنسان ينظر من شقوق الباب وأخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح أو غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده فإنك لا تضمنه، لأن هذا من باب العقوبة ليس من باب دفع الصائل. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل لأنها أمر شنيع والعياذ بالله، فكره هذا. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن المسألة فرضية تصويرية ليست واقعة، فلهذا كره المسائل وعابها ولم يجب. وفيها أيضا أن الإنسان قد يكون سببا في أخيه المسلم في أن يخجل هذا الأخ، لأن عاصم خجل من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل وعيبه لها. وفي قوله قد أنزل الله فيك وفي صحبتك دليل على أن قضية عويمر كانت متأخرة عن قضية هلال بن أمية رضي الله عنه، يعني يقول قد أنزل الله فيك، وهذا يدل على أن قصة عويمر ليست هي السبب في نزول آية الله. وفيه دليل على ما قال المؤلف طلاق الرجل زوجته بعد لعانها، وهذه من الأمور المشكلة، لأنه يقال إن كان اللعان سببا في الفرقة وهي فرقة بائنة للتحريم المؤبد فكيف يكون الطلاق؟ فكيف يكون الطلاق؟ وإن لم يكن فرقة فكيف يجوز الطلاق الثلاث وأنتم تقولون إن الطلاق الثلاث بفم واحد حرام؟ والرجل هذا يقول فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أن يقال قد أخذ بالثاني الشافعي رحمه الله وقال إن الطلاق الثلاث جائز وليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عويمرا على تطليق امرأته ثلاثا، لكنه يرى أن الزوجة تبين به أي بالطلاق الثلاث كما هو قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال إن هذا الطلاق الثلاث لا أثر له، وإنما هو من باب التأكيد، تأكيد البينونة، وأنه باللعان تتم البينونة بينهما سواء طلق أم لم يطلق، فيقع هذا الطلاق مؤكدا للبينونة لا مؤسسا. ولهذا لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن هذا لأنه لا أثر له سوى التأكيد. وأنكر على من طلق امرأته ثلاثا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وغضب. وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول، أن المرأة في اللعان تبين بينونة كبرى لا تحل له أبدا، بل هي أكبر البينونات، لأن عندنا ثلاث بينونات: بينونة صغرى، بينونة كبرى، وبينونة أكبر. الصغرى هي التي انقضت عدتها، هي التي انقضت عدتها أو كانت بائنا بغير الثلاث كالمطلقة على عوض، نقول هذه بينونة صغرى. لماذا؟ لأنها تحل لزوجها بعقد، تحل لزوجها بعقد. بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج. بينونة أكبر هي الملاعنة، لأنها لا تحل لزوجها أبدا لا بعد زوج ولا قبل زوج. وفيها المفارقة الرجعية التي يجوز للزوج أن يراجعها بلا عقد، وهي المطلقة دون الثلاث على غير عوض. طيب، نعم، في ايش؟ إيه هذا ما قتل الرجل. هو الرجل هذا انتهى، ولهذا لو وجدت الرجل قد انتهى من الفعل مثلا ما يستقتله، لكن انما يستقتله ما دام عليها. نعم، لكن ما تقتله، قد تكون مكرهة. ايش؟ لا ما هو بالله، لا ما 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 يحصل، لأن الغرم الصغير ما عليه حدود، ما عليه حدود، لا يجب الحد إلا على بالغ. ثم إن الصغير أيضا جرت العادة بالتسامح بأن يطلع على البيت. هنا تم الثلاثة.
باب التلاعن في المسجد. حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملة، وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك.
الله أكبر. هذا الحديث أيضا كالأول فيه قصة اللعان، وأن السنة كما قال الزهري رحمه الله أن يفرق بين المتلاعنين تفريقا مؤبدا، وفيه دليل على أنه إذا لاعن زوجته وهي حامل فإن الولد لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه، وفيه أيضا أن أمه ترثه وهو يرث منها ما فرض له. فقوله إنها ترثه ظاهره أنها ترث جميع ماله، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة في الرجل إذا لم يكن له أب، هل أمه تقوم مقام الأب في الميراث فترث كل ماله فرضا بالنسبة لفرض الأم وتعصيبا، أو ترث فرضها فقط والتعصيب يكون لعصبتها؟ في هذا قولان لأهل العلم، والراجح أنها ترثه فرضا وتعصيبا. مثال ذلك: هلك شخص عن أم وليس له أب وعن خال فعلى قول من يقول إن الأم أم أب يكون المال كله لها، ترث الثلث أو السدس، الثلث لم يكن له عدد من الإخوة، كان له عدد من الإخوة ترث السدس، المهم ترث فرضها والباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا لا رد. وعلى القول الثاني: ترث أمه فرضها إما الثلث إن لم يكن له جمع من الإخوة أو السدس، والباقي يكون لخاله لأن خاله أخو أمه فهو عصبتها، ولكن القول الأول أصح. وقوله يرث منها ما فرض الله له، هذا فيه إشكال في قوله ما فرض، ولكن الجواب عليه أن يقال إن المراد بالفرض هنا الشرع، الشرع في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي شرعها لكم، وليس الفرض الاصطلاحية عند الفرضيين. لماذا؟ لأن الابن من العصبة لا من أصحاب الفروض، لا من أصحاب الفروض. فقول ما فرض الله له أي ما شرعه له وحكم به له من الميراث، فلو ماتت أمه عنه فالمال له كله، فالمال كله له، وإن ماتت عنه وعن ورثة آخرين ذوي فرض فلهم الفرض والباقي له حسب التعصيب. وفي هذا الحديث دليل على العمل بالأمارات والعلامات، كيف ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها إن جاءت به على صفة كذا فهو صادق، وعلى صفة كذا فهو كاذب، وهذا عمل بالأمارات والأشباه وهو كذلك، لكن هذا قرينة وليس قطعية، وفيه دليل على أن الحكم إذا ثبت فإنه لا ينقض بظهور أمارات تدل على كذبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقض هذا اللعان، إذ لو نقضه لا حد المرأة حد الزنا بل أبقاه، وقد قال في حديث آخر لولا كان من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ولهذا قال العلماء لو رجع شهود المال بعد الحكم به لم ينقض الحكم، لم ينقض الحكم، لكن عليهم أي على الشهود الضمان لأنهم فوتوا ذلك على صاحبه.
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقام عاصم فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف خذلا،
يعني بدل خذلا. الشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، يستفاد منه أن الحدود لا تثبت بالاحتمال ولا بالقرائن، وأنه لا بد فيها من البينات. فهذه المرأة التي جاءت بالولد على الوصف المكروه لم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرجمها لأن الحكم قد انقضى باللعان، ولكن المرأة الأخرى كانت تظهر في الإسلام السوء، ففي حالها ما يدل على أنها ذات سوء، فامتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من رجمها إلا ببينة. فلو رأينا مثلا امرأة يدخل عليها الرجال وتحوم حولها الشبه فإننا لا نرجمها، وإن كان يغلب على الظن أنها قد فجرت فإننا لا نرجمها، وذلك لأن الرجم لا بد فيه من البينة، وهنا لا بينة. لو تشوف الشرح
رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن بضم الزال،
أنه
ذكر التلاعن بضم الزال معجمة بنية للمجهول، أي ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأته في الزنا، فعبر عنه التلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم المهدي الأنصاري في ذلك قولا لا يليق إني نحو ما يدل على عجب النفس والنقوى والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادة الله وحوله وقوته، قاله الكرماني. ونقل عن ابن بطال أنه لو وجد مع امرأته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله، ثم انصرف عاص بن عدي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل من قومه هو أولمع لا عجال بن أمية يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته قوله رجلا، فقال عاصم ما تريد بهذا إلا ولأبي ذر بهذا الأمر إلا لقومي، أي لسؤالي عما لم يقع، فأردت بوقوع ذلك لرجل من قومي وفي مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم، فقال عاصم إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا والله سؤالي عن هذا الأمر
بين الناس فاختبئت به. فذهب به فذهب عاصم بعميمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته خولة من خلوتها بالرجل الأجنبي وكان بالواو ولأبي ذر ولأبي الوقت، فكان ذلك الرجل مصفرا بتشديد الراء كثير الصفرة قليل اللحم نحيفة سقط الشعر بسكون موحدة وفتح العين مسترسله غير جعدة، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خذلا بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وتخفيف اللام في اليونانية وللأصيل مما ذكره في التوضيح بكسر الدال، وحكى السفاقسي تخفيف اللام وتشديدها، قال في القاموس الخذل الممتلئ والضخم، وساق خذلة بينة الخذل محركة، والخذلة المرأة الغليظة الساق المستديرتها الجمع خدال أو ممتلئة الأعضاء كالخذلاء، آدم بمد الهمزة من الأذمة وهي السمرة كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا حكم هذه المسألة، فجاءت ولدت ولدا شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد معها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ظاهره صدور الملاعنة بعد وضع الولد لكنه محمول على أن قوله فلاعن معقب بقوله فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته واعترض قوله وكان ذلك الرجل إلى آخره بين الجملتين. والحامل على ذلك أن رواية القاسم هذه موافقة حديث سهل بن سهل، وفيه أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضح. قال رجل اسمه عبد الله بن شداد بن هاد وهو ابن خالة بن عباس لابن عباس في المجلس هذه المرأة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، أي امرأة عويمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء تعلم بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمها.
وشون تظهر؟
لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف. بينة
اعتراف.
لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمها. قال أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد فيما أخرجه المؤلف في المحاربين، وعبد الله ابن يوسف التنيسي من
المحاربين بالكسر
وعبد الله بن يوسف التنيسي مما وصله في الحدود خذل بفتح الخاء المعجم وكسر الدال للأصيل وبسكونها للأكثر وهي في الرواية السابقة. وهذا الحديث أخرجه أيضا في المحاربين ومسلم في اللعان والنسائي في الطلاق.
نعم.
عندما دخل على وجه أسامة وتبرق سرير وجهه عندما رأى ما زال من حارث أو شبيه بيدي في عندما رأى رجلين من قارة، فهنا قد عمل بالقراءة وعمل بالشبه، فكيف أنا ما عمل بالشبه؟
عمل بالشبه لأنه يؤيد الحق، يؤيد الحق هذا لا، لأن الحق بعد أن تلاعنه هو الفراق وأن الولد لا ينسب ولا الزنا. وقد سبق أن الزهري قال أنه ينسب لأمه. نعم.
الماء التي لم تتزوج يعني الغير محصنة إذا أتت الولد يعني أن توجمها من غير زواج،
هذه سبق لنا الخلاف في ذلك. وأن قول الراجح أنها تحد إلا إذا ادعت شبهة.
نعم.
هذا السبب لأنه يثبت. لو كان هذا الشبه مثل بين زان ومزين بها ما حكم به لأنه حد ولأنه ما يثبت النسب إلا بطريق صحيح. أنت ثلاثة.
باب صداق الملاعنة. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال قال الرجل ما لي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
فهو أبعد منك صح. هو طلب بالصداق فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كنت صادقا فقد دخلت بها. والإنسان إذا دخل بامرأته ثبت المهر. وقد سبق أن المهر يتقرر بالجماع والخلوة بعد والموت إذا مات عنها ولو لم يدخل بها تقرر مهر كاملا. وكذلك إذا كان الفسخ لعيب في الزوج على القول الراجح فإنه يتقرر المهر كاملا لأنه هو الذي غرها. طيب فإذا كان قد دخل بها فقد ثبت المهر ولا مهر له. قال وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لأن كانت السبب في الفراق ليست هي السبب إذا كانت هي صادقة. ففي هذا دليل على استعمال قياس الأولى لقوله إيش فهو أبعد منك لأنه إذا كان المهر لا يرجع إليك لو كنت صادقا عليها فعدم رجوعه إليك إذا كنت كاذبا من باب أولى. وفيه أن المهر يثبت بالدخول لقوله دخلت بها. أين نعم لا وإذا دخل بها فالمهر يستقر بعد الدخول يستقر على كل حال. فإن كان فيها عيب فإن كانت قرته فعليها يعني يرجع عليها رجوعا بعد أن ملكت يرجع عليها. وإن كانت لم تقره فلا شيء له. نعم الصحيح أنه يقام عليه الحد. نعم الزاني ما يتعرض له لأن الزاني لا أقر ولا ثبت عليه بين أبد ولا سد. نعم ها هنا يسأل أنه قال ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل منكما تائب ويرى أهلي يقول أحدكما تائب قطع كاذب قطع. نعم. ها ثلاث. نعم
باب قول الإمام المتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان: حفظته من عمرو. وقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لعن امرأته فقال.
الآن شوف اختلاف الحديث الفاضل يدل على أن القول الراجح هو جواز الرواية بالمعنى، ولا بد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا إحدى الكلمتين، ففي الأول قال: فهو أبعد منك، وهنا قال: فهو أبعد، قال: فذاك أبعد لك. واضح؟ في الأول قال: فقد دخلت بها، في الثاني فقد فهو بما استحللت من فرجه. والرسول ما يمكن يكرر الكلام هكذا، لكن الرواة ينقلونه بالمعنى. هنا مات هنا.
وقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لعن امرأته فقال، فقال بإصبعيه. وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم
فرق. ما هو
فيه شيء
إذا فرق فقال فرق يعني هكذا قال
لا ففرق بين أخوي
لا فرق لا ماذا
أشطبها شيء
إيه
فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وقال الله
إيش فرق
النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان.
نعم.
وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.
نعم.
إذا ما أعطى الصداق إذا ما أعطى الصداق وتلاعنى فهل لها صداق
بعد الدخول؟
أي نعم.
إيه كيف؟
لا أما أنا أقول بس أنا ما لي
لا لها الصداق ترجع لي
لو طالب
الطلاق إيه كيف بعد الدخول؟
يا شيخ هذا الحديث يدل على أن الفرقة أبدية.
إيش؟
الفرقة أبدية بين المتلاعنين.
إيه نعم نعم.
قوله لا سبيل عليه
كل الألفاظ وتدل على أنه لا مهر عليها. نعم. كمل.
قال: باب التفريق بين المتلاعنين. حدثني إبراهيم بن منذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما.
نعم.
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا مالك قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
وسبق لنا أنه والمرأة نسبا وميراثا على القول الصحيح، وقيل أن أمه ترث ميراث أم والباقي لعصبته، وهذا هو المشهور من المذهب، والأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. نعم. لا، إن رجعت المرأة وقيم عليه حد، وإن رجع الرجل وقيم عليه حد قتل. لا لا يفرق. نعم. نعم.
الرجل لو أقر بالولد أن الولد هذا منه لكن وقع منها كان الزنا بعد الحديث.
نعم. فالولد له. فالولد له ويتم اللعان. نعم.
في الحديث الأول قول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت خلقت فقد دخلت بها. والحديث في الولد الثاني فقد دخلت
بها. فلها المهر بنسحتها من فرجها.
فيقصد من هذا أنه لا يتم المهر إلا بعد الجماع.
إلا.
أولا الدخول ثم
نعم. المراد بالدخول إذا جاء الدخول بالقراءة والسنة فهو الجماع، كقوله تعالى من وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وأما الخلوة فيها فتسمى خلوة، والصحابة رضي الله عنهم أجروا الخلوة مجرى الدخول بل مجرى الدخول، وقالوا إذا دخل بالمرأة إذا خلا بالمرأة وأضفى الستر بينه وبين الناس فله المهر كاملا، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج. نعم ثم ثلاثة. نعم كيف
لو كانت بنت مثلا
يعني بنت
ملاعنة ثم كبرت يجوز يعني
لواحد
من أبناء
زوجها
ولا
إنسان
يعني في حاجة
من غير أمها؟
لا هي
لا أخوة له يكون يعني أخوة من الأم، أقول يكون أخوة له من الأم فيجوز أن يتزوج هذا الذي انتفى منه الزوج. هنا
باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصره فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا يقال البلاء موكل بالمنطق، وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. هنا
فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خذلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
نعم ما مرت عليها إذا وجده عليها فقتله فلا قصة عليه ولا دين ولا كفارة. نعم لا مالح ما دام انتفى منه انتفى منه، لكن له أن يستلحقه ويقول الولد ابني، وإذا استلحقه لا لا ما يفعل. نعم
باب إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله
باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقومي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سقط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم
خدلا
خدلا كثيرا لحم جعدا قطفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها من الرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها. فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
صحيح. لأن المانع من رجم هذه المرأة هو اللعان. اللعان هو الذي منع من رجم المرأة لقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله. وليس هذا لعدم البينة ولكن كانت امرأة أخرى تظهر السوء في الإسلام وهي محل شبهة والقرائن عليها كثيرة لكن ليس هناك بينة.
نعم.
لا يكفر عنه. يكفر عنه. لو ما تاب. ما دام ما فعل الزنا. إذا فعل فهو صار أذنب ذنبا جديدا. الذنب الأول يكفر. لكن لو فعل يعني لو فرض أنه ما ندم ولا عزم أن لا يعود ولا شيء وجلد يعني خد فإنه يكفر عنه. فإن وجد أنه جليل فأصيب به. لا يقول ما يمكن أرجم بغير بينة. إيه لو رجمت أحد يعني ولست براجم. ما أنا لست براجم من أحد بلا بينة ولو رجمت لا رجمت هذا. لا يمكن حدث بها هم ما بقول لنا شرها. أقول يمكنه حدث بها. ابن عباس يدل على أن المرأة هذه أنها كانت تظهر السوء في الإسلام والناس عارفين بها. نعم.
قال باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدة وأنه ليس معه إلا مثل هدبة. فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
يشترط لحل المرأة لمطلقها ثلاثا أن تتزوج بنكاح صحيح وأن لا يكون الطلاق النكاح في التحليل وأن يجامعها. وهل يشترط أن ينزل أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط ولكنه لا شك أنه من كمال ذلك الإنزال. فلو تزوجها رجل في عقد وجامعة ثم تبين أنها أخته من الرضاع فإنها لا تحل للزوج الأول لأن النكاح ليس بصحيح. أو تزوجها الثاني بلا ولي ثم طلقها فإنها لا تحل للأول لأن النكاح غير صحيح. لكن الصورة الأولى النكاح فيها باطل والصورة الثانية النكاح فيها فاسد. طيب ولو تزوجها الثاني بنية أنه متى حللها للأول يطلقها ولو تمت الشروط فإنها لا تحل للأول لأن ذلك حيلة والحيلة لا تفيد شيئا. وهذا المحلل مستحق للعنة الله عز وجل، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، كأنه تيس استعاره صاحب غنم ليبيت عند غنمه ليلة ويقرعها ثم يرجع. طيب، إذا لابد من ثلاث شروط. الشرط الثالث أن يجامعه في الفرج مع انتشار، فإن جامعها فيما دون الفرج ولو بانتشار وإزال فإنها لا تحل له، وإن جمعها في الفرج بدون انتشار فإنها لا تحل للأول، لا بد من انتشار الذكر والإيلاج. نعم، هدبة الثوب تفسره الآية الثانية، هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا، يعني ما معه مثل هذا. نعم، رضي الله عنه. نعم، ها ايش وش فيه؟
ما يكون الانزال، لابد الانزال،
هو تمامه ذلك لا شك، لكن تحصل اللذة بدون انزال بلا شك، لكن كمالها في الانزال، ولهذا اشترط بعض العلماء الانزال وبعض العلماء لم يشترط. نعم، يعني معناه انه حدث به من سنتين، يسمون هذا التحويل، يعني تحول من سند الى سند ثم ذكر الحديث، فاذا كان اللفظ واحدا فعل كذا، واذا كان مختلفا فالغالب انه يذكر الحديث بسنده ثم يقول وحدثني بمثله فلان من فلان عن فلان الى اخره. نعم.
باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر.
هذا عدة التي لا تحيض، والتي لا تحيض إما أن تكون صغيرة لم يأتي الحيض بعد، أو كبيرة انقطع عنها، أو غير كبيرة ولا صغيرة لكن استؤصل رحمها، فهذه أيضا نعلم أنه لا يمكن أن تحيض. كل من لا يمكن، كل من لا تحيض لصغر أو كبر أو إياس أو ما أشبه ذلك فعدتها ثلاثة أشهر، تبتدي من حين يطلقها زوجها، من حين أن يطلقها زوجها ثلاثة أشهر ثم تنتهي العدة. وإنما كان ثلاثة أشهر لأن الغالب أن النساء يأتيهن الحيض في كل شهر مرة، فتكون الأشهر الثلاثة بدلا عن ثلاث حيض المذكورة في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يستثنى من ذلك المخلوعة، فإنها تعتد بشهر واحد إذا كانت آيسة، لأن عدتها أي المخلوعة حيضة واحدة. نعم، المطلق ثلاثا ثلاثا. الشيخ الإسلام علقه على أن لا يكون خلاف الإجماع، لكن لا شك أن الأحوط أن تعتد بثلاث حيض. نعم، ما في إجماع. ذكر عن ابن اللبان أنه كان يقول بذلك وهو ساق على شيخ الإسلام الثاني، لكن أقول إن الأحوط أن تعتد بثلاث حيض ولو كانت مطلقة من ثلاث. نعم،
فهي صغيرة ولا تحيض وبعد شهر فتاها الحيض
تستأنف العدة. نعم، تعتد بالحيض. نعم، وكمل الثالث فيها شيء تمت خلاص يلا. ما في إذا قال الخالد تم الثلاثة كيف بدنا؟ نعم.
باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن فخطبها أبو السنابل بن بعكر فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. حدثنا يحيى بن مكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.
هذا الباب يقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة بمعنى صاحبات والأحمال جمع حمل وأجلهن مبتدا ثاني وأن يضعن خبر المبتدا الثاني لأنه مصدر مؤول الفعل مؤول بمصدر والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. والمراد بأجلهن أي منتهى عدتهن وهذا عام شامل. ولهذا يقال إن الحامل أم العدة إن عدة الحامل أم العدة يعني أنه ينتهي بها كل عدة سواء عدة وفاة أو عدة طلاق أو فسخ. فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موته بيوم انقضت عدتها وإحدادها لأن الإحداد تبع للعدة. بل لو أنها كانت في الطلق وزوجها محتضر ينازعه الموت وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة وضعت الحمل انقضت عدتها وحلت للأزواج تنقض عدتها وتحل للأزواج لعموم قوله أجلهن أن يضعن حملهن. والمفرد هنا مضاف فيشمل جميع الحمل فلو ولدت واحدا من توأمين لم تنقضي العدة حتى تضع الثاني ولو وضعت اثنين من ثلاثة لم تنقضي حتى تضع الثلاثة. نعم. إيه مختلف يمكن هو هذا يقول إن الذي خطبها أبو السنابل والمعروف أنها تجملت للخطاب وأنه جاء أبو السنابل وقال ما تزوجين حتى يأتي عليك أربع أسواق. يمكن أنه خطبها ثم لما خطبها قال ما يمكن تنكحي يعني عقد لك الزواج إلا بعد 14. نعم. هو أبو السنابل. نعم. ايش تقولون؟ يقول إذا اشتبه أيهما الأول وضعها أم موته، وش الأصل؟ والأصل عدم الوضع. وش هو اليقين؟ يعني نعمل بالأخ، نعمل بالأحوال، فيكون عليها 4 أشهر و10. هنا
قال باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تحتسب به بمن بعده. وقال الزهري تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت
بسلم،
ما قرأت بسلم قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام يشمل كل مطلقة. ثم قال بعد ذلك وبعولتهن أحق بربهن في ذلك. وهذه الجملة تختص بالمطلقة الرجعية، فهل نقول إن الأول عائد على الثاني بمعنى أن نفسر المطلقات بالرجعيات ليصح تطبيق آخر الآية على أولها، أو نقول إن أول آية عام والحكم الثاني عاد على بعض الأفراد؟ الأخير هو قول جمهور أهل العلم، والأول قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، فيجعل المطلقات الرجعيات يعتدن 3 قروء، والبوائن يعتدن بحيضة واحدة، ولكن الأخذ بعموم الآية أولى وأحوط، لأن القول بما قال الشيخ الإسلام قول شاذ، حتى أن الشيخ الإسلام نفسه قال إن كان أحد يقول بذلك، وشيء لم يطلع عليه خلاف الشيخ الإسلام الدينية يدل على أنه على أن القائل به شاذ مطلقا، يعني شذوذا عظيما، يعني الشيخ الإسلام على سعادة الطلاع لم يطلع على ذلك. نعم. أما الأثر في من تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض كانت من الأول، لأنها انتهت عدتها منه، ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب. شوف عندك تفسيرها.
وقال إبراهيم النخعي فيما وصله ابن أبي شيبة في من تزوج امرأة في العدة تزويجا فاسدا فحاضت عنده أي عند الثاني 3 حيض بانت بانقضاء هذه العدة من الزوج الأول، ولا تحتسب بفتح الفوقيتين
ولا تحتسب
بفتح الفوقيتين وكسر السين به أي بالحيض لمن بعده لمن بعد الأول، بل تعتد أخرى الثاني فلا تداخل لتعدد المستحق، فتعتد لكل واحد منهما عدة كاملة. وروى المدنيون عن مالك إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الزهري تحتسب بالحيض الثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة، وهو قول الحنفية ورواية عن مالك، وهذا أحب إلى سفيان الثوري يعني قول الزهري.
إذن يعني لمن تزوج في العدة ووطئها الزوج. نعم. إيه؟ كمل.
قال يعني قول الزهري لأن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني، فدل على أنها في عدة الثاني، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه.
على كل صورة في المسألة أن رجلا تزوج امرأة في عدتها ثم جامعها فالنكاح فاسد كذا ولا لا؟ لماذا؟ لأنه في العدة. وقد قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولكن ستعتد من الثاني، فهل تتداخل العدتان وتكمل أو تنهي عدة الأول ثم تعتد للثاني؟ في هذا خلاف بين التابعين وبين الأئمة. فإبراهيم النخعي يرى أنها تستأنف العدة بعد أن تكمل الأول، سيكون عليها كم حيضة؟ 6 حيض، يكون عليها 6 حيض، 3 الأول و3 الثاني. والزهري رحمه الله يرى أنها تحتسب الحيض أو للعدتين جميعا، فتدخل إحداهما في الأخرى، وعليه فتعتد بكم؟ ب3 حيض، ولكل وجهة. أما وجه إبراهيم النخعي فيقول